الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا زال الكلام في باب أهل الزكاة، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغناء قبل قوله. فإذا كان الإنسان معروفا بالغنى ومشهورا بين الناس أنه ليس بفقير، ثم ادعى الفقر، فلا بد من شهود ثلاثة يشهدون أنه صار فقيرا، كما جاء في قصة قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني أقم عندنا، اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة، يعني مال الزكاة، فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، وهذا هو الشاهد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والحديث رواه مسلم. قال: وإن كان جلدا، يعني قوي البدن، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاءه، يعني إذا كان الإنسان قوي البدن ويعرف له كسب إما من عمل أو من تجارة أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يعطى من مال الزكاة. قال: وإن لم يعلم له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا لم يعلم من هذا الذي سأل، إذا لم يعلم له كسب سواء من عمل أو من تجارة أو غير ذلك، فإنه يعطى من الزكاة بعد أن يخبر أنه لا حظ فيها، لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لا تعطى الزكاة للغني الغير محتاج ولا للقوي الذي يستطيع أن يتكسب ويعمل ويجلب المال، كما جاء في حديث عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، يعني يقسم الزكاة، فسأله منها فرفع فينا النظر وخفضه، يعني يرى أجسامهما، فرآنا جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث رواه أبو داود. قال: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب. إذا كان هناك قريب وشخص آخر أجنبي، لكن الأجنبي أكثر حاجة من القريب، فإنه يعطى الأجنبي لأن حاجته أكثر. قال: ويمنع البعيد ولا يحاب بها قريبا ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها أو لا يستخدم بها أحدا كمن يوكلهم ونحو ذلك، ولا يقي بها ماله، فلا بد أن يصرفها في وجهها الشرعي. قال: وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. صدقة التطوع فيها فضل عظيم كما هو معلوم، جاءت بها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة، وأمر النساء بالصدقة كما في قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا يا رسول الله وبما، يعني لماذا نحن أكثر أهل النار؟ فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فوصيتي للنساء أن يكثرن من الصدقة، فإن أكثر أهل النار من النساء والعياذ بالله. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فقد يتصدق الإنسان بطيب نفس منه، ثم الله عز وجل قد يرد بصدقته هذه بلاء قد كتب له، فبسبب هذه الصدقة قد يقيه الله عز وجل مصارع السوء. والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة كما جاء في الحديث. والنصوص كثيرة التي تدل على فضل الصدقة. قال وسرا أفضل، يعني دفع صدقة التطوع سرا من غير أن يعلم بها أحد أفضل، كما جاء في الحديث حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال وكذلك في الصحة، يعني أن الصدقة في الصحة أفضل من الصدقة في وقت المرض وغير ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. قال وبطيب نفس، يعني لا بد أن يتصدق الإنسان بطيب نفس منه، كما قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني لا يمنون على الناس بصدقتهم بل يتصدقون بطيب نفس. قال وفي رمضان، يعني أن صدقة التطوع في رمضان أفضل من صدقة في غير رمضان وأعظم أجرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتصدق في رمضان، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان. وفي أوقات الحاجة، إذا اشتدت الحاجة كانت صدقة التطوع أفضل، كلما زادت الحاجة كانت الصدقة أفضل، لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، يعني في يوم ذي مجاعة، معنى مسغبة مجاعة، وهي على القريب صدقة وصلة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. فإذا تصدق الإنسان على قريبه كانت صدقته أفضل من صدقته على غير القريب، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. قال ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، يعني إذا كان القريب بينك وبينه عداوة فتصدقت عليه فإنك تنال ثلاثة أشياء: صدقة وصلة وصلة من قطعته أو قطعك. فهذه ثلاثة أمور ينبغي للمسلم أن يستشعرها وأن يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف ثم الجار، يعني الصدقة على الجار، والجار له حق على جاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق كما قال الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب. قال ومن اشتدت حاجته، يعني الصدقة على من اشتدت حاجته أفضل من الصدقة على إنسان حاجته ليست شديدة، كلما اشتدت الحاجة كانت الصدقة أفضل، لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، يعني الذي ليس له مأوى إلا التراب، ما ينام إلا على التراب، ليس له مأوى من بيت أو غير ذلك، ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو ما التزمه أو ما تلزمه مؤونته، يعني لا يتصدق الإنسان بما يضره، يعني إذا دفع الإنسان صدقة وهو محتاج لها فلا يدفع لغيره وهو محتاج لها، لأنه سيتضرر إذا دفعها، سيبقى بدون مال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. قال أو يضر غريمه، غريمه الذي يطلبه مالا. إذا تصدق الإنسان وهو مديون فإنه لا يستطيع أن، فإذا لم يستطع أن يدفع المال لغريمه فإنه يضر بغريمه، وهذا ما ينبغي. فالغريم أولى، أو من تلزم أو من تلزمه مؤونته من الأبناء والزوجة وغير ذلك، ربما إذا دفع الصدقة فإنه لا يكفي ما يتبقى لدفع مؤونة الأبناء والزوجات وغير ذلك. فالتصدق بما يضر بالواجب لا يجوز. قال المصنف ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لقصة الصديق، وإلا لم ويحجر عليه. يعني إذا أراد الإنسان أن يتصدق بماله كله وعنده عائلة، لكن هذه العائلة يكفيهم ما يكسبه من عمل وغير ذلك، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، حسن الظن بالله واليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، استحب له أن يتصدق بماله كله، لقصة الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تصدق بماله كله، هذه قصة معروفة. قال وإلا لم، يعني إذا لم يعني يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر وحسن الظن بالله واليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتصدق بماله كله، بل يحجر عليه إذا أراد أن يتصدق بماله كله، لأنه يكون في حكم السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، ويحرم المن في الصدقة، كما قال جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهو كبيرة يبطل ثوابها، المن في الصدقة كبيرة من كبائر الذنوب، يبطل ثواب هذه الصدقة. قال ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، يعني إذا أخرج الإنسان شيئا يتصدق به على فقير أو على مسكين أو على غير ذلك، ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، لأنه شيء طابت نفسه به لله سبحانه وتعالى. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله، يعني يعزله عن ماله. ويتصدق بالجيد، لا بد للإنسان أن يتصدق بالجيد، لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد الإنسان أن يتصدق بالجيد. بعض الناس يتصدق ب يعني أرذل شيء عنده، إذا مثلا وجد تمرا فسد ذهب به ليبحث من يأكله، سواء من الفقراء وغير ذلك، أو يتصدق بمال قليل لا يعد شيئا من ماله، بل لابد أن يتصدق بالجيد. قال ولا يقصد الخبيث، يعني الرديء، ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، فقال الجهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. فالإنسان لابد أن يخرج أفضل ما عنده وأن يتصدق وهو طيب النفس منشرح الصدر يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيعوضه خيرا. والصدقة لا تنقص المال بل تزده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهينا من هذا الباب، وبتوفيق الله جل وعلا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.